الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء: وعن عائشة رضي الله عنها قال: ابتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زرعة في غلامه، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أبي عتبة بن أبي وقاص، فعند إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زرعة: وقال عبد بن زرعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعفة، فقال: هو لك يا عبد بن زرعة، الولد للفراش وللعالي الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أشارير وجهه، فقال: ألم تر أن مجذبا نظر عارفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجذب خائفا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل احدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك احدكم، فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد
لله الحديث الأول في قصة عبد بن زرعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، في قصة ابن وليد الزرع، في أن سعد ادعى أنه ابن أخيه رده من ولدة الزرع، وأن خالد اعتدى عليها وجامعها فهو ولدك، وقال عبد انه اخي، ولد على فراش ابي موليده. حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ابن عبد الزرع، يعني بانه ولد للزرع، وقال: ولد للفراش وابن عائل الحجر، معه من شبه بين ذلك، ودل ذلك على ان المولد على راس الزوج من زوجه او من سريته فهو لا احد، ولو وقع ولو وقع بها احد، ولو صار الشبه الزاني فلا يرى وقع بها ولا بالشبه الزاني، فصاحب الراس حقه وهو ولد سواء شابهه او امن مشابهه. وهذا يدل على ان الفراس بينه قويه، لا تعارض السلف ولا بشحق الزنا، الزاني ظالم معتدي ليس له الا العقوبه وليس له نسب، صاحب الدراج هو الاحق بالنسب مطلقا. ومع هذا راى النبي صلى الله عليه وسلم ان سودة لا تشكوله الا بالشبهه، قال: حكم بينه وبين من قال له قد علم، والحكم الشرعي لاني قال قد اضال، وامر سودة بالامن من احتياطي لراس الشبهه، فلا احتج بان سودة من سبع بين عتبه. فهذا فيه تنفيذ الاحكام اللازمه والعمل بالحيطه في مسائل الجبال. أمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن وبعدهن عن أسباب الريب وعن كل ما قد يتنشأ عنه لأنهن خير النساء وأفضل النساء مع النساء اللواتي موجودة مريم وفاطمة وعائشة التي تساعد فعائشة يكون للنساء مفضلة يلمون مع المؤمنين وخديجة كذلك فالحصى أنهن خيرة النساء
فقال فلا أعلم بما صح. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من ضروري الدعاء لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، كذلك مسلم وللبخاري نحوه. كتاب الرضاع.
اما بعد، فمن الاحاديث فيما يتعلق بالعزم عن المرأة وهن سائر اخرى، رد الحديث ابي سعيد الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ذكروا لهم العزم قالوا: ما يفعل عنهم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل عنهم ذلك. ثم قال: انه ليس من نفس المخلوق الا الله خالقها. ابو جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، من كان شيئا ينهى عنه عن العزل لنهانا عن القران. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا. هذا يدل على أن نفس بالعزل يرى الأصلح في ذلك بإذن المرأة الحرة، فلا بأس يعزل عن جاريته مملوكته. وهو إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني حتى يقذفه من خارج لأنها تحمل. هذا هو العزل، ينزع ذكر من ضربها عند الإحساس بخروج المن حتى يكره من خارج الغرب، كراهة أن تحزن لأسباب وجب ذلك، فإذا كان الزوجة راضية بذلك أو كان العزل عن مملوكة فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحد من ذلك؟ لأن ليس من نفس المخلوق إلا الله خالقه. يعني ما كتب الله انه يقع يقع، ومن اسباب من جمله الاسباب لعدم الحمل، لكن الله اذا قرر الحمل يسر ذلك اما بسبق المني يستطيع اخراجه لانه سبق ونزل، او سبق بعضه لان الولد ليس من كل المني بل من بعض المني، فاذا اراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني او سبق بعض المني وكان الحال، فليس من كل المني يكون الحال بل من بعض. ومن ذلك التعاقب فهو مانع من الحال اذا كان الحاجه مصلحه او ابر تمنع الحاجه مصلحه، كانت المراه مريضه او يضرها الحمل او مع قاصده صغار كبيرون يشق عليها التربيه وتريد ان تمنع الامل الى وقت اخر عشان سنتين فتستطيع ان تربيها اولادها وقد تتبرا من المرض فلا باس بذلك كالعزم. اما حديث ابي ذر رضي الله عنه فيقول به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الرجل يدعي ما يرميه وهو يعلم انه يخاف. ان يدعى ما يجوز للشاك معنى ولد فلان ويجري، لا يحل ان ينتسب الى غير ابيه، يجب عليه ان ينتسب الى ابيه رضي او كره، ولو كان ابوه كافرا ولو كان ابوه فاسقا يجب عليه ان يقول: انا ولد فلان، ولا تجر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ابوه كافرا او عاصيا دبه عليه، ولا يحل ان ينتسب الى غير ابيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر. قال: ان كفر الذي كفر دونكم كفرهم اصغر، ان لم يستحل ذلك، ان يستحل ذلك ويعلم ان الله حرم ان يكون اكبر. وهكذا ليس لي ان تسب لا غير والده ولا غير قبيلته ولا الى غير من اعتقه ومن جاء الى حد النهي عن ذلك من تحريم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس فليس منا ويذر ما قاده من النار. هذا فيه التحذير من الدعوة الباطلة. هذه علاقة من ادعى دعوة يستكبر بها من الذي يكذب الله الا قلة. فنقول لها من ادعى ما ليس فليس هو ما قاده من النار. فليس النجم ليس الانسان خاص في شيء لا حق له فيه يدعي انها ظلما بغير حق في ارضه في حق في مراما في حق بغير ذلك ليس له يدعي في شيء يعلم انه لا حق له فيه. هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس فليس منا وليس هو ما قاده من النار. المسألة الثالثة قال فمن قال لأخي يا عدو الله أو يا غافر كذلك إلا بعد يا أحدهما. إذا قال لأخي يا عدو الله أو يا كافر أو يا غافر فإنها ترجع عليه فيكون هو أولى بها الكريمة. إذا كان نقول له ليس أهل لذلك فالواجب الحذر. إذا قال يا عدو الله أو يا كافر أو يا غافر ولا غبين وهو ليس كذلك بريء مما قال وجعل كلماته عليه وكان صار اثمها عليه. فينبغي المؤمن ان يصون لسانه وان يحفظ لسانه الا من الخير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسرا. العاقل حازم القوي الإيمان يحفظ لسانه ويصون لسانه إلا من الخير. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي النبوه من الرضاعه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أبنها أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال إذني له فإنه عمك اقتربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أخله فلم آذن له فقال أتحجبين مني وأنا عمك أتحتجبين مني وانا عمك. فقالت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امراه اخي بلبن اخيه. فقالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقات له ائذني له تربت يمينك.
أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالرضاعة، فالرضاعة هي وصف طفل الثدي أو ما يضم مقام ذلك في حالة الحولين قبل أن يفطر، هذه يقال لها رضاعة، حكم واحد من النسب التحليل والخلوة. لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأصله في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه: وحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وآخرات من الرضاعة. فسبحان صفين: الأمهات والأخوات. وجاءت السنة بالأخلاق الأخرى: تحرم من الرضاعة تحرم من النسب. فيكون في ذلك البنات والعمات والخالات من أخت الأخ ومن أخت الأخت، زوجة الأب زوجة الجد زوجة الإبن زوجة أبناء البنين زوجة أبناء البنات، كلهم بالغين. الرضاعة كالنسب. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: ألا تنكح ابنة حمزة؟ أنت عم حمزة بن عبد المطلب. قال: إن ابن أخي من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما هو من النسب. عم محمد كان أخا له من الرضاعة، بين أن ابنته لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وهكذا حديث عائشة بن قصص أبلح أخي أبو ضعيف، كان أبو ضعيف كانت عائشة ترعى من زوجة أبو ضعيف، فاستأذن عليها أخوه عمرو أبلح فلم تأذن له، لم تظن أن هذا الرضاع يؤثر، قالت: إنما أرضعتني الله أرضى بخير، فلم يرضع المسلمون بعد الظنون. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاعتها نسب، وأن أبا الرضاع يسكن أبا لها بالرضاع، وأن أخاه نعم أبا لها بالرضاع كالنسب. فدل ذلك على أن الرضاع هل يريد أن تتحرك من جهة الولادة، فالبحر هو الزوج يكون أب، وآباؤه أجداد، وإخوته أعمام، وخواته عمات، وأمه جدة، وأخواته وخالات وأخوات كنسة، وغير المرأة من أما قومية، وإخوتها بالدخول هناك إخوان وخالات قومية لا أهل كنسة. بهذا إذا نيل بين عم يمين، ولذلك يظهر معنا يحرم من الله ما يحرم من النسب. وإذا سقي اللبن في الرضاعة من لبن المرأة أو كالرضاعة كالذي طلع سقي خمس مرات كل مرة تصل إلى جوفه كالرضاعة. وهكذا إذا حلبت في ثمن ولم يصف لعلة من العلل حتى ثمنت خمس رضعات له، المقصود أن الشيء أنه إذا وصل اللبن إليه من المرأة في حال الحولين خمس مرات فأكثر، كل مرة مستقلة يصل إلى أنت بين جوفه، يقول له من الرضاعة إذا بلغ خمسا فأكثر في حال الحولين، يقول أما له وصاحب اللبن الزوج أو السيد أبلا
وفي الروح تعود لا أفهم ذلك الله وإن كنت سمسرها وفق الله من يوصل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاقتصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
أما بعد هذه الأحاديث الكلام ما تعلق بالرضاعة. تقدم أن الرضاعة كالنشأة يعني ما يتعلق من الظهرية والخلوة المرأة والصغير بها ونحو ذلك كالنشأة يحرم من كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ويحرم من الحسنة في حق الرجل والمرأة جميعا جهة الرجل وجهة المرأة. في هذا الحديث في عادة أنه امرأة عند رجل فقال من هذا يا عائشة؟ قال أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فإنما الرضاعة يعتبر من المجاعة لحال حالة الطفل من الرضاعة. وذلك من الحولين إذا جاوز الحولين فقد استأنف من الرضاعة وصار الرضاعة يأكل ويعيش بذلك الرضاعة. ولهذا في الحديث الاخر لا رضاعة الا لحولين. لا رضاعة اذا ما فتقت الحياه فكان قبل الرضاعة. المضاعف الشرعي الذي يحصل من التحليل وما كان في الحولين قبل ان يفطر. في هذا الحديث الصحيح انما الله في الفجاء والحديث الذي سمع به الله عليه الحاضرين لا رضاعة الا من خلال الله وكان قبل الرضاعة. والله يسب الرضاعة قال يستاهل الرجل والمرأة في ذلك الا بعد ثبوت الرضاعة التأكد من وجوده والرضاعة الشرعية من يحصل به التحريم وذلك بأمرين أمرهما أن يكون في الحولين الأمر الثاني يكون خمس رضاعات فلا يتم الرضاعة ولا يحصل به التحريم ولا تثبت به الأحكام الشرعية إلا بالأمرين أحدهما قوله في الحولين والأمر الثاني هو الشرط الثاني هو الرضاعة خمس رضاعات من الأحكام. كل رضعة يحصل فيها حصول اللبن من الزوج في الصيف كقوله صلى الله عليه وسلم لأمي
قال ابن عباس
أحسن أو يحصل الله أحسن من أجل. وقال لا تعلم المراحة المراحلة فلابد من خمس معلومة أو هذه فوق من الآية أن يجمع موزون المراحة المقابلة أمه بها أمه قال المراحة أمه لا توالي تجيب لها إلا تؤدي بهذا فجاءت المراحة التوداب قال أدر ضعفهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف هو قديم يوم الاخر دعا عنه فزعمت انها الله اكبر وامرهن بجوابها على امره رضوان ذلك ولا حال يوم الفقراء تفسر بالاحاديث المفصله لأن في السنة يسر بعضها أعظم كفر على يسر بعضه الله الحديث الثالث هذا من براءة لعلى يسر بن أبي حمزة لما خرج من مكة على مرة الضلع سنة الزمن بالعظة تبعت من أبي حمزة بن مكة عند ابن عبد المطلب بن عمه عم النبي عليه الصلاة والسلام لا بي عام يا عام فريد يا غلوه فأهل العديد سلم أهل العظيمة أخرى هنا في نفس الأحمد عن مجل ثم استصموا في حضانة قيامية ولا فقال علي أنا حق بها ولا تعني قال علي ولا حق بها وقال ادوى تحتي قال زيد بن عائشه ابنة اخي فقضى بها من خالتها قال خالها من جنات قم وقال لي علي انت من قرانيك ومن جعفر اصبحت قطري وغلوكي ومن زيد انت احد من هؤلاء طيب نفوسنا بكلمات طيبه عليه الصلاه والسلام وحكم بها لاحد خالتها دل على ان الخاله في الحضانه مقدم على اولاد العلم وعند موزه الام فهي اولى بحضاره المدينه الصغيره حتى تولوا في اولادها واطولوا بها واطلوا عليها من بني عهد واؤمنوا عليها ايضا بها لقاء القرار ومن يمثلهم وفي هذا فضل العلم الاعلى زيد رضي الله عنه النبي قال لعلي انت مني وانت منك وابن عمه واخوك الاسلام قال لي جعفر اشبعت خلقي وخلقي وابن عمي ايضا من خيره الناس الاسلام واخو علي واكبر من علي وقال لزيد بن الله بن عائشه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الا بعتيك انت اخونا مولانا فقرأوا من السيدات الطيبة ارفعوا بشأنهم وطيبوا نفوسهم وأعطوا الحق لأهل الحق لأهل الحق لأهل الحق لأهل الحق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا لإحدى ثلاثه السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وعن سعد بن أبي حكمه رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتطرقا فأتى محيص قيلا في الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة إلا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحد القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نأخذ بأيمان قوم الكفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بالجنى والقصاص والقسامه. الحديث الاول يقول عليه الصلاه والسلام لا يئن له من مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بعد ثلاث. ثم فسرها قال الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين على المبالغ الثلاث يزيد الرفع وغير الجر مش للنفس بدلا من الثلاث والرفع وهي بدل الاخر وهو جزء المحمود. هذه خصال الثلاث تزوج سفك الدم قتل صاحبها طيب الزاني معناها الذي قد تزوج ووضع الزوجة قال فيه فإذا زنى يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت الزنا بأربعة شهود وجنود أو بإقرار والنشر النفس هذا قصاص هذا الشاهد الترجمة كان قصاص القصاص أصبح خاصة قصاصا وهو الأخذ بالمقاتلة المقاصفة المماتلة قال الله جل وعلا وكتبنا عليه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرع بالقاص. الله جرع المقاصه النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن واليد باليد والرجل بالرجل اذا تم الشروط والمكافاه بينهما. فاذا قتل انسان اخر يكافئ عند العدوان وجب القصاص الى ان يعفو او الى القليل يعفو الى الديه العفو مطلقا سقط القصاص فان لم يعفو طالما القصاص وجب القصاص وجب ان يقتل به اذا كان مكافئا له مسلم يقتل بمسلم اما ان كان كافرا فانه لا يقتل به مسلم ولكن يؤدي الديه ولا يقدر أو كان رقيقا ممنوجا لا يقتل به ولكن يعذب ويؤدي الجهل ويقيله. تقتل الرجل ويقتل الرجل بالمرأة المرأة بالرجل إذا قتل عند العدوان قتل بها أو قتلته قتل بها يختار في دينه الموارد الجماعة المرتد المرأة الإسلام ماذا على ما يجب ردته قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فاذا اشرف عبد غير الله كان يستغيث بالاصنام او بالنجوم او بالاموات او بالجن او يدع له او غير الله مسكت فان تاب والا قتل رده او يترك الصلاه فان تاب والا قتل ردة أو يسب الله أو يسب الرسول أو يستخدم الدين ردة مقتل من بدل دينه فاقتلوه. وقد ذكر العلماء في كل مذهب باب وهو المرتد وهو المسلم يتبع بعد الإسلام ويرتد عن دينه فهذا حكم قاتل بعد الاستجابة. وبعضهم النواقض لا يستجاب فيها
فمن يسب الله ويسب رسوله هذا يكتب اليه استجابه عند جهل اهل العلم لعظم الجريمه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اول من قبل الناس وقف الدماء ان يدل عظم جهل الدماء من اول من قبل الناس الدماء بينهم من الحقوق فيه الحذر وسفك الدم الحرام والعدوان على الناس يجب ان المؤمن يحذر العدوان على الناس وسنهم سفك الدم بغير حق لان جميله القتل العظيم. قال تعالى ومن يخشر يوم متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عنه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يسلك يسلك الدم الحرام نسال الله السلامه. والحديث الثاني قصة عبد الله بن سهل الأنصاري تودع إلى خيبر بحاجة مع أخيه العم المحيط فقتل وجدوه قتيلا ولم يعلموا من قتله في خيبر. خيبر يسكنها اليهود ذاك الوقت وهم أعداء المسلمين بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على ان يقوا فيها عمالا فلاحين بالنصف سافر عبد الله بن سهل اليها بحاجه ووجدوا قتيلا فلم يعرفوا من قتل فاشتكوا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا عبد الله بن سهل اخو عبد الله بن سهل وابن عم محيصه وخويصه ابن مسعود ابن عم قتيل تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم يستخون اراد عبد الرحمن يتكلم وكان اصغر القوم قال له النبي كبر كبر فتكلم له ويصلى ثم تكلم محيصا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندكم منجلا قالوا لا ما تعرفون امزينني على قاتله قالوا ما اقول لم يشهدوا ولم ارى كيف نحن قال تدركوا اليهود بخمسين يمينا قالوا قوم الكفار كيف نقبل ايمانهم فعقلهن العزه ودعهن العزه صلحا بين الجميع سبع لهم مائه من الابل عليه الصلاه والسلام بيتا لعبد الله بن سهل وحقنا بالفتنه والدماء. هذه يدل على فوائد منها ان خصوم اذا كان بين جماعه فان يتكلم الاكبر كم بالكذب يعني الخصوم جماعة يتكلم الأكبر ثم يكمل الباقون عندهم الليل زيادة يكملون ثم تسمع دعوة المدعى عليه بعد ذلك المدعي يتكلم أولا ويتكلم الأكبر ثم ينظر في دعوة لكن يستشعر المدعى المدعى عليه. وفي من الفوائد أن إذا كان قتيل عند قوم يتهمون به فإنه يدعى عليه فيه ويطلب من المدعين البينة فإن وجدوا بينة وإذا غلهم القسامة وهم يحلفوا على واحد منهم بسبب اللوث بسبب عداوة والبغضاء أو لأسباب أخرى تدل على أنهم قتلون كان يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلون لكن لا توقفوا من الشرور إما لأنهم غير عدول أو نساء أو صبيان فيتوقف عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان لا يحبون عليه. ولهذا قال يقسم خمسون عميدا على رجل منهم فيكره رقبته. فاذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوه او عندهم ما يكون على انها قاتله لانهم راوه قائلا عليه بسكين او معه السير او اثار الدم بسكين او شهد عليه النساء أو صبيانا أو فساق واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله فله أن يحلفوا خمسين يمينا لكن العصبة خمسون كل واحد يحلف يمين فإن العصبة خمسة وعشرين كل واحد يحلف يمينين فإن كانوا عشرة كل واحد يحلف خمس على عدد فيدفع اليهم وهم فان لم يعترفوا خلف اولادهم تعاليم على مقاتلين انهم لم يقتلوا ولم يعرفوا قاتلهم فيرفعوا فان صلى اصلها بينهم وجه الامر ودفع فيه وجه الامر واصلح بينهم او اصلح بينهم بنصف الديه او بالاقل او بالاكثر فلا باس السوق جائز ولهذا اصلح النبي صلى الله عليه وسلم بان دفع عن اليهود دفع عن بيت المال واسقطت انها الدعوى بينهم عن الفتن وهذه يقال لها قسان وان يدعي القوم على شخص انه قتل موروثه ويحتجون على ذلك باشياء غلب على الظن انه قتل من عداوه بينهما او بشهاده ما لا يكون به النصاب او غير هذا من القوائم والكلائم التي يخلع عنه قتله هل يقال لها قسان فهو طالبوا بخمسين يمين من العصبه فان لم يحضروا فلهم ايمان المدعى عليهم الا في زمان جنبه البينه عاليه تشتق القتل
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا وامر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتدركم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. ففي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوعداه بمئه من ابل الصدقه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها مربوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا به؟ فلان حتى ذكر يهودي فاولعت براسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جاريه على اوباح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتفت ساقتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. فقام رجل من أهل اليمن وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. ثم قال العباس فقال يا رسول الله إن المفقر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفقر. صلى الله عليه
وسلم. هذه بقية حديث عبد الله بن سهل الذي أبى له اليهود في قيظة قدم تحذير الناس الماضي وهذه بقية كان ينبغي أن أقرأت ما أول بقية الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم خيره ما يشرك عليهم انهم قتلوا، فان لم يشركوا فعليهم ان يحلفوا خمسين يمينا على قاتلهم ويعينوه، فان لم يقوموا من ذلك فلهم ايمان خمسين من اليهود على انهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلهم. ردا على هذا وان الانصار اعتذروا قالوا لم نشهد ولا نرى وكيف نحلف وليس عندهم من اله، وقال ايضا كيف نقبل ايمان قوم الكفار، فعند هذا عقلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه حسبا للنزاع وانهاء للفتنه وحقلا للدماء. تقدم هذا يسمى القسادة، هذا الحكم يسمى حكم القسادة، ويدعي قوم على قوم قتيلا بدون بينة بسبب ذلك، ويكون هناك نبذ وهو العداوة أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، فيشهد عليهم من لا تقبل شهادته النساء الصبيان والفساق، فيحصل لأن القتيل طمأنينة إلى أن قاتله فلان فيحلفون بموجب ما دل عليه شهادة من كتب أو العداوة البينة بينهم وبين القتيل، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان متهمين، أي متهمون أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا ويبرؤون، هذا يقال لهم القسام وهي مروءة للجاهلية وأقربها الإسلام. هذه جانية حديث أنس أن يهوديا قتل جانية على أرواح الله أرضاه في هذا الحجر وقتل أرواحه للحلم يحبها من الله، فعرف جيء اليها يطلب ان نبغي الجميله وكان قد عجز عن الفلاح بسبب الجميله عظيمه وضع سنه، فعرف على جماعه من الجهود المتهمين فاشارت في راسها ليسر الى احدهم انه وقع يغرق راسها ولا يغرق راسها، فلما اخذوا اعترف وليس على جريمه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه الى حجره جزاء وثاقه، وهذا هو القصاص. وفي هذا الفوائد منها ان يؤثر الرجل المقاتل، وجل وعلا من ثاب الانثى لا مفهوم له، بل تقتل من ثاب الرجل ورد الانثى، ومنها ان الاشاره تعمل بها في تعيين المتهم، وفي مسائل اخرى التي لا يترتب عليها تعدي على احد، ولهذا كان يشير في الصلاه صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيره كما اشار في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه اشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم واشار اليه لما صلى القيامه قال وهو جاهل ان يجلسوا، والاشاره لا باس بها عند الحاجه اليها ويعمل بها ما لم يكن فيها دعوة على أحد فلا يكتفي إن شاء الله، وإنما تقوى بالدعوة لا بد مع الدعوة من بينة وإقرار، ولهذا لما أشارت الداعية عن اليهود لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها، ولكنها ترمت الدعوة على هذا الشخص فأخذوه فاعترف، فلما اعتبر حكم عليه الإقرار باعتراف لا بمجرد إشارته بل باعتراف، وهذا يسمى غيلة قتل غيلة. الصحيح أن قتل غيلة يجب فيه القول من لا يستشار فيه الدور حقا للدماء وحسبا لهذه المساله الأرض، فلهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل أمر الجاهلية ولم يستشيره لأنه قد خدعها حتى قتلها. في حد ذلك برضه أن تزاد على أن القتيل لأهله الخيرة، إن شاء قتلوا وإن شاء خرجوا وإن شاء عافوا، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين النارين إما أن يقتل وإما أن يقتل، هذا هو الحكم في القتل العمد يجب القصاص فإن أمسك في عين فألهونه غيره بين ثلاثة أشياء القصاص والقصد والبيع والعقد. وفيه من الفوائد إنما أنها بعد الحرام حرام لا يشهد به الكفاح لا قدمه ولا بعده لأن واحد العين ساعة من النهار. وفيه من الفوائد أن هجر الرجل ولا شوك ولا نفر خيل ولا اختل خلاه ولا حسيت الأفراد ولا تلتقى صحبة الظل للمشرك غير معلمة. وفي حديث الناس من الفوائد أيضا أن القاتل يقصد بمثل ما قتل لأن قتل بالرب والضرورة والرأس لأن قتل بتغريب ورد قبل الماء لأن كان قتل السيء قتل بالسيء هذا هو القصاص القصاص المهم النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما دعاه ورب رأسه بين الحجرين فيقتل بمثل ما قتل إلا يكون قتله بمعصية هذا يعني قتله بشرب وطم شرب الخمر وبالنواق فلا يقتل بذلك من عصى الله من عصى الله وما يقتله بين العصر السيد والضوء بتغيير غير ذلك من اسباب قتل يقتل قصاصا انفع الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاء في المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تزمينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أقول من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من نجل سبع الذي سجع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاقتصمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل كما يعض الفحل
عظيمة
يذهب لا بنية لك. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده فما رفع الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام كلها
يتعلق بالقتل وبالناس النظر وبالعدوان. اما المراس فالناسها اسقاطها جنينا ميتا، اما الرب يعني اسقطت والعامة تعورت بها عنها هنا تعورت يعني اسقطت جنينا قبل ان يتم ميتا. سأل عمر بن عباس عن حكمه فشهد عند ابن غيره بن شعبه الثقفي ان النبي قضى فيه بغره حكم او قمح هذا فيه الدلالة على أن المرأة أسقطت بغضب أحد غضبها فإنها تؤتى فإن الولد يؤتى بغضب أم إن الله إذا سقط ميتا سأل العدوان عليه. قال العلماء قيمتها خمس من الإبل عشر جئت خمس من الإبل عشر جئت من الإبل فإذا أسقطت سنين في هذا الوقت مثلا ميتا في العدوان على أمه.